بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، رأيت سكوتك بين التكبير والقراءة، ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. قال رحمه الله تعالى: باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ رحمه الله بهذه الترجمة المتعلقة بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الباب يعتبر من أهم أبواب الصلاة لاشتماله على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية أداء الصلاة وفعلها. ولما فرغ رحمه الله من بيان الأمور التي ينبغي للمسلم أن يحصلها قبل الصلاة، شرع في بيان كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والترتيب في ذلك منطقي لا إشكال فيه، لأن المسلم إذا حصل شرائط الصلاة فتوضأ، فدخل عليه وقتها فتوضأ واستوى، قام إلى الصلاة واستقبل القبلة وستر عورته، فإنه يسأل: كيف أصلي؟ فحينئذ يكون جوابه بما ورد من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. والصلاة وردت في كتاب الله مجملة، حيث أمر الله تعالى بإقامتها ولم يبين لنا أعداد الصلوات الخمس، ولم يبين لنا مواقيتها بداية ونهاية في كتابه، وإنما تولى النبي صلى الله عليه وسلم بيان جميع ذلك، وهذا ما يعرف عند علماء الأصول ببيان السنة لمجمل القرآن، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فبين عليه الصلاة والسلام صفة الصلاة بهديه الكامل صلوات الله وسلامه عليه، فبين أفعالها وأقوالها، وفصل ذلك صلوات الله وسلامه عليه أتم التفصيل، وكان هديه في الصلاة أكمل الهدي بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. وصفة الصلاة تشتمل على أمرين: الأمر الأول ما كان لازما يؤمر المكلف بفعله، وهذا الأمر يثاب على فعله ويعاقب على تركه، كأركان الصلاة وواجباتها وشرائط صحتها المصاحبة للفعل كاستقبال القبلة، فهذه أمور لازمة، وقد يحكم ببطلان الصلاة إذا تركها المكلف متعمدا، وأما إذا تركها مخطئا أو ناسيا ففيه تفصيل. وأما بالنسبة للأمر الثاني فهو السنن والمستحبات، وهي أمور رغب الشرع في فعلها وقولها ولم يلزم المصلي بها، فإن فعلها أثيب وإن تركها لم يعاقب. والصفة تنقسم إلى قسمين صفة بناء على ذلك، فصفة الصلاة منها صفة الإجزاء ومنها صفة الكمال، كما تقدم معنا في الوضوء وفي صفة الغسل. فالصلاة ما كان منها لازما ينبغي للمكلف أن يأتي به من الأركان والواجبات فهذه صفة الإجزاء، وأما بالنسبة لصفة الكمال فهي المشتملة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم الكامل في صلاته صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. وذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب 14 حديثا، وأعقبه بباب القراءة في الصلاة. وإن كانت القراءة في الصلاة داخلة في باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لأهمية القراءة وكون الفاتحة ركنا من أركان الصلاة أفردها المصنف رحمه الله ببابها الخاص، خاصة وأنها تشتمل على جملة من الأحكام التي فصلتها السنة من حيث ما كان عليه الصلاة والسلام يقرأه ويراعيه من التطويل والتقصير في الصلوات على اختلاف أنواعها. وقوله رحمه الله باب في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، صفة الشيء حليته وما يتميز به عن غيره. ولما قال صفة الصلاة فهذا يجمع الأقوال والأعمال، سواء كانت قولية أو من الأعمال كالقيام والركوع والرفع والجلوس بين السجدتين والجلوس التشهد وغير ذلك من أفعال الصلاة، فهذا كله داخل في الصفة. وأكمل الناس أجرا في الصلاة من صلاها كما صلى عليه الصلاة والسلام وأداها على أتم الوجوه وأكملها وأخلص في ذلك لله سبحانه وتعالى، فهذا بخير المنازل عند الله في صلاته. والمسلم المنبغي عليه إذا أراد العبادة أن يسأل كيف كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيها، لأن تعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بها سعادة للعبد في الدنيا والآخرة، بل إن العبد إذا أراد الله توفيقه وتسديده شرح صدره للبحث عن السنن في جميع أموره وشؤونه وبالأخص في العبادات، وأعظمها بعد الشهادتين الصلاة. فالمنبغي للمسلم أن يحرص كل الحرص على معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، ولا يكفي أن يعلم أن هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يعلم حكمه في الشرع، يعني هل قصد النبي صلى الله عليه وسلم من هذه السنة الإلزام فهي واجبة أو هي مستحبة ولم يلزم بها عليه الصلاة والسلام، حتى يفقه وحتى لا يجعل ما ليس بواجب واجبا فيغير في شرع الله، لأن البعض قد يبالغ في السنة ويغلو فيها حتى يعتقد وجوبها وهي ليست بواجب، فما أوجبه الله أوجبناه وما لم يوجبه لا نوجبه على العباد. فهذا مطلوب من المسلم عند تعلم السنة أن يأخذها من العلماء الربانيين الذين لهم بصيرة ومعرفة بهذه السنن، فلا تكفي الرواية، بل لا بد من علم الدراية الذي ينظر فيه إلى مجموع السنن والتوفيق بين النصوص الواردة في الكتاب والسنة في حكم المسائل الواردة في صفة الصلاة. وقد اعتنى العلماء رحمهم الله من المحدثين والفقهاء بهذا الباب أيما عناية، حتى أفردوه بأبواب مستقلة، ومنهم المصنف كما درج عليه المصنف في كتابه معنا، حيث بين رحمه الله خص رحمه الله صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ببابها، وكذلك اعتنى غيره من أئمة الحديث، إلا أن أئمة الحديث يختلفون على حسب اختلاف الشرط عند بعضهم، فتجد كل منهم يذكر من الروايات ما كان على شرطه من الأحاديث ما كان على شرطه، ومن هنا يختلفون في التوسع في ذكر الروايات والاختصار فيها، كل على حسب منهجه وما التزمه في مؤلفه، لكنهم كلهم متفقون على أهمية هذا الباب ولزوم العناية به، ولذلك ترجموا له بالتراجم. فمنهم من يذكر باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كالمصنف رحمه الله، ومنهم من يذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الصلاة مستتبعة الأقوال والأفعال على حسب وقوعها في الصلاة أو على حسب فرضيتها وأهميتها، كل بحسب منهجه. وأخذ الفقهاء رحمهم الله المسائل الشرعية من الأحاديث الواردة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وبينوها في متون الفقه وشروحها. فهذا الباب باب عظيم، لأنه ينبني عليه الحكم بصحة صلاة العبد وفسادها ولزوم الإعادة، وينبني عليه سعادة المؤمن باتباعه لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته واقتفائه لأثره. وينبغي للمسلم أن يحرص كما ذكرنا على تعلم هذه السنن وتعليمها لأولاده، والنشأ الصغير إذا نشأ على معرفة أحكام الصلاة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم من الصغر سهل عليه أن ينقاد في الكبر. فحري بالمسلم أن يحرص على ذلك، لأنه ما من سنة تعلمها لأحد إلا كتب الله لك أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فيحرص على هذا الباب العظيم سواء كانت من سنن الصلاة القولية أو الفعلية. يقول رحمه الله: باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. صفة صلاة يشمل هذا صلاة الفريضة وصلاة النافلة، وفي صفة الصلاة ما هو مشترك بين صلاة الفريضة وصلاة النافلة، ومنها ما هو خاص بالفريضة ومنها ما هو خاص بالنافلة. ثم إن الصلوات تختلف أنواعها، فالصلاة المفروضة الخمس تختلف عن الصلوات من ذوات الأسباب كصلاة الكسوف والخسوف والاستسقاء ونحو ذلك وصلاة الجنازة. فكل صلاة لها هدي، فيها هدي عن النبي صلى الله عليه وسلم وسنة. وهنا يتكلم عن الأصل العام والصفة العامة، ثم يفرد كل صلاة من أنواع الصلوات كصلاة الجنازة بما ورد من هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيها بخصوصه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ.
هو الرواية في الصحيحين هنية. هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في استفتاح النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، و يعتبر من أهم أحاديث الاستفتاح التي اعتبرها العلماء والأئمة رحمهم الله، حتى إن الإمام أحمد قال: ما أحسن حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. ولما كان استفتاح الصلاة هو أول ما يكون بعد التكبير، ناسب أن يذكر المصنف رحمه الله حديثه. وإذا قام وقبل بيان الاستفتاح فإن الأحاديث والنصوص دلت على أمور ينبغي للمسلم أن يحصلها في حال افتتاح الصلاة وبعد افتتاح الصلاة وقبل القراءة. وهذه الأمور اللازم منها شرائط الصحة، وقد ذكرها المصنف رحمه الله، كالطهارة واستقبال القبلة ودخول شرط دخول الوقت بالنسبة للفرائض وستر العورة. فإذا وقف المسلم بين يدي الله يريد أن يصلي صلاة فإن هناك شرطا وقيل ركن في الصلاة لا بد من التنبه له والعناية به، وهو شرط النية. والنية المصنف رحمه الله لم يستفتح صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بحديث النية، وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو على شرط الإمام مسلم والبخاري ومسلم من المتفق عليه لأنه استفتح به كتابه. وقد قدمنا أن من العلماء من استفتح كتابه بحديث عمر بن الخطاب، لأنه أصل في العبادات، أنها لا تصح بنية بدون نية، فالصلاة لا تصح بدون نية. فإذا أراد المسلم أن يصلي فإنه يستحضر في قلبه قصد القربة لله سبحانه وتعالى. النية تقوم على أمرين: الأمر الأول قصد التقرب إلى الله عز وجل بأفعال الصلاة وأقوالها وما يكون فيها، بمعنى أن يصلي لله، وهذا هو الإخلاص الذي قامت عليه رسالة الرسل، بل قام عليه الدين كله. فأصل الدين الإخلاص، فيقصد التقرب لله سبحانه وتعالى. والجانب الثاني في النية التعيين، والتعيين أن يكون هناك أكثر من شيء فتقصد شيئا من هذه الأشياء، فالنية تميز هذه الأشياء المتعددة في الصلاة، فالصلاة تكون فريضة وتكون نافلة. وإذا كانت فريضة واجبة على العبد تكون بإيجاب الشرع كالصلوات الخمس، وتكون من العبد أوجبها على نفسه كالصلاة المنذورة، فحينئذ لابد من أن ينوي. والنية هل هي شرط في صحة الصلاة أو هي ركن؟ فرضها الله عز وجل بقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، والصلاة عبادة. فدلت هذه الآية الكريمة على لزوم الإخلاص بالنية المجردة لله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا دلت السنة في قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. بينا وجه دلالة هذا الحديث على لزوم النية في العبادة. أما التعيين فيعين هذه الصلاة هل هي فريضة أو نافلة، وإذا كانت فريضة هل هي من الصلوات الخمس المكتوبة أو من غيرها كالمنذورة، وإذا كانت نافلة هل هي نافلة مقيدة أو مطلقة، يصلي لتحية المسجد القول بأنها نافلة، يصلي نافلة مطلقة كأن يصلي لله تقربا. فالنية في النافلة تحدد هذه النافلة وتعينها. هذه النية من العلماء من قال إنها ركن في الصلاة، ومنهم من قال إنها شرط في صحة الصلاة. الذين قالوا إنها ركن قالوا ينبغي أن تكون منفصلة عن الصلاة، بمعنى أن لا تكون مقارنة لتكبيرة الإحرام ولا بعد تكبيرة الإحرام، بل ينبغي أن تكون قبل الصلاة مباشرة، لأنها ليست من ذات الصلاة، وإنما هي منفصلة، ركن مستقل منفصل عن الصلاة وليس داخلا تحتها. والذين قالوا إنها شرط وهو أقوى يقولون إنها تكون مقارنة لتكبيرة الإحرام، فيكبر تكبيرة الإحرام وأثناء التكبير يقصد من هذه الصلاة صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر، فيعين الصلاة. وعلى الوجهين كلاهما يرى أنها لازمة ولا بد منها، وهذا أمر يضيعه كثير من الناس ما ينتبه له. البعض يدخل المسجد في صلاة الظهر فإذا أقيمت الصلاة قام وقال الله أكبر، لا يعرف أنه نوى الظهر إلا لما خرج من بيته، أنه خارج يصلي الظهر. وقال بعض طلبة العلم إننا لم نحسن تقرير النية وفهمها عن العلماء حتى مرت علينا سنوات، يقول نأتي وندخل المسجد ونصلي فرادى وفي الجماعة نأتي ونكبر، ولا يستحضرون عند تكبيرة الإحرام أنهم لصلاة الظهر أو لصلاة المغرب أو لصلاة العشاء. هذا أمر ينبغي التنبؤ له، وينبغي لطلبة العلم إذا بيّنوا النية يشرحوها للناس ويوضحوها. لا بد من قصد القصد والنية عند الصلاة المفروضة بتعيينها صلاة ظهر أو عصر أو مغرب أو عشاء، ولا يلزمه أن يقول حاضرة ويقول مع الجماعة، النية محلها القلب، ولا يلزمه أن يعين الإمام الذي يصلي وراءه أو الجماعة التي يقتدي بها، إنما ينوي أنه جماعة أو منفرد، مأموما أو منفردا أو إماما بالجماعة، يقصد ذلك في صلاة الجماعة. وأما بالنسبة للتلفظ بالنية فإنه ليس هناك ما يدل عليه من دليل الكتاب أو السنة، ولذلك لا أصل له، ويكفي الإنسان أن ينوي بقلبه. وبناء على ذلك لو أنه تلفظ بلسانه ولم ينوي بقلبه فإنه لا تصح صلاته إجماعا، لأن النية المعول فيها على القلب والقصد، ومحلها القلب. وإذا تلفظ بلسانه ولم ينوي بقلبه فإنه لا يجزيه ذلك، بل عليه أن يقصد بقلبه الصلاة على التفصيل الذي ذكرناه. فإذا نوى الصلاة فإنه يكبر تكبيرة الإحرام. قال رضي الله عنه وأرضاه، نعم،
قال رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الجملة تدل على الدوام والاستمرار. وقال بعض علماء الأصول: إلا إذا قامت قرينة أو دليل يدل على عدم إرادة الدوام والاستمرار، مثل قوله، مثل ما يرد في الأحاديث في حجة الوداع في رمي الجمار: كان إذا رمى الجمرات، أو نحوه. فهذا لا يقصد به الدوام والاستمرار، لأنه لم يحج إلا حجة واحدة بعد الوحي في قول جماهير أهل السير رحمهم الله. وبناء على ذلك قالوا إن كان لا تدل على الدوام بالإطلاق، وإنما ينبغي أن يقيد ذلك بأن لا توجد قرينة تدل على عدم إرادته، إرادة الدوام والاستمرار. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر، كبر قال الله أكبر، وهلل قال لا إله إلا الله، فهو اختصار. وهذا التكبير يعرف في الشرع بتكبيرة الإحرام، وسميت بذلك كمصطلح شرعي لدليل السنة على ذلك، بدليل السنة كما في حديث الصحيح عن علي أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصلاة: تحريمها التكبير، فسميت تكبيرة الإحرام. والمراد بقولهم تكبيرة الإحرام أي التكبيرة التي يدخل الإنسان فيها في حرمات الصلاة، فإذا قالها قال الله أكبر، فإنه حينئذ قد دخل في حرمة الصلاة، فينبغي أن يمتنع مما يمتنع منه المصلي، وأن يفعل ما ينبغي على المصلي فعله. وقوله كان إذا كبر أخذ منه جمهور العلماء دليلا على أن الصلاة لا تنعقد إلا بالتكبير أو قوله الله أكبر. وخالف في هذه المسألة الإمام أبو حنيفة النعمان عليه من الله شآبيب الرحمات والرضوان، فقال: يصح دخوله في الصلاة بكل اسم من أسماء الله، وبكل ما فيه تعظيم لله، فلو قال الله أجل، الله أعظم، فإنه تنعقد صلاته. ولو قال الرحمن أجل، الرحمن أكبر، كذلك تنعقد صلاته، فلا يتعين قوله الله أكبر. وذهب الجمهور إلى تعين التكبير، وهو أرجح في نظري لقوة دلالة الأدلة على ذلك، في قوله عليه الصلاة والسلام: تحريمها التكبير، وقول أبي هريرة هنا كما في الصحيحين: كان إذا كبر. وقد ورد هذا في أكثر من حديث، لأنه ما دخل عليه الصلاة والسلام في الصلاة إلا بالتكبير. ثم إن قوله تحريمها التكبير يدل على إفادة، في يفيد الحصر، كأنه لا يدخل العبد في حرمات الصلاة إلا بالتكبير. وأما الإمام أبو حنيفة رحمه الله فاستدل بقوله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، فقال ذكر اسم ربه فصلى، أي أن المراد به ذكر اسم ربه ثم دخل في حرمة الصلاة. وهذه الآية أجيب عن الاستدلال بها أولا بأنها أعم من موضع النزاع، ولا يسلم حملها على الصلاة، لأن مذهب طائفة من المفسرين على أنه ليس المراد بها الدخول في الصلاة، وإنما المراد بها مطلق الذكر ومطلق الصلاة، وليس لها علاقة بالدخول في حرمات الصلاة. الوجه الثاني، لو سلمنا أن هذه الآية تفيد بعمومها الدخول في الصلاة، نقول ذكر اسم ربه، هذا الإطلاق جاء ما يقيده في السنة بالتكبير، فيحمل المطلق على المقيد. وبناء على ذلك قال جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية أنه لا بد من التكبير، ثم اختلف الجمهور على قولين. فقال جمهور الجمهور من المالكية والحنابلة والظاهرية الحديث لا بد من قول الله أكبر بعينه، فلو قال الله الأكبر لم يصح ولم تنعقد صلاته. وذهب الشافعية رحمهم الله إلى أنه تنعقد صلاته إذا قال الله الأكبر، وقال بعضهم إذا قال الله أكبر كبيرا انعقدت صلاته. والذي عليه الجمهور أنه لا بد من الإتيان باللفظ الوارد في قوله الله أكبر، على ظاهر حديث علي بن أبي طالب في إفادة الحصر. وأما الشافعية رحمهم الله فيقولون إنه إذا قال الله الأكبر فقد جاء بأكبر وأضاف الأل، ورد هذا هم يقيسونه على قوله أنه إذا قال الله أكبر كبيرا أنه جاء بالأصل وزاد عليه، فالأصل كاف في الدخول في الصلاة. وأجيب بأن هناك فرقا بين قوله الله الأكبر وبين قوله الله أكبر، لأن قوله الله أكبر فيه تغيير في بنية الكلمة الأكبر، فهذا تغيير في البنية. وإضافة إلى دليل النقل فإن هذا يرجح مذهب القائلين أنه لا تنعقد الصلاة إلا بهذا اللفظ الخاص، خاصة وأن الصلاة عبادة مبناها على التوقيف، ولذلك لا تنعقد الصلاة بزيادة على قولها الله أكبر ولا بنقصان على هذا اللفظ الوارد. بين رحمه رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر في الصلاة، هذا الإطلاق مقيد مخصص من هذا العموم مخصص من صلاة الجنازة، حيث إنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يقول فيها دعاء الاستفتاح بعد التكبير، كما ثبت في حديث أبي أمامة وحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في صفة صلاة الجنازة. والسنة أن يقرأ الفاتحة وأن لا يقول دعاء الاستفتاح قبل قراءتها، فهذا العموم مخصص منه صلاة الجنازة، وهي على صفة خاصة، كما أن اختصت في الأفعال كذلك أيضا في أقوالها وأذكارها. وقوله رضي الله عنه كان إذا كبر في الصلاة فيه عموم يشمل صلاة الفريضة وصلاة النافلة، استدل به جمهور العلماء على أن دعاء الاستفتاح سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله في صلاته. وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى عدم مشروعية دعاء الاستفتاح في الصلاة، واستدل بحديث أنس ابن مالك رضي الله عنه الذي سيذكره المصنف في باب القراءة، أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وأبي بكر وعمر وعثمان، كانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، فقال إنه لم يذكر دعاء الاستفتاح. وبناء على ذلك يشرع للمكبر تكبيرة الإحرام أن يقرأ الفاتحة ولا يقرأ دعاء الاستفتاح ولا يقوله. وما قال وما ذهب إليه الجمهور أرجح في نظري والعلم عند الله، قوة الأحاديث الدالة على دعاء الاستفتاح. وأما حديث أنس وسيأتي إن شاء الله شرحه، فليس المراد به نفي أن يكون هناك دعاء الاستفتاح، إنما مراده رضي الله عنه أن ما كان متعلقا بالقراءة، وحينئذ يخرج الاستفتاح لأنه دعاء وليس من القراءة، لأنه أراد أن يبين أنهم كانوا يستفتحون قراءة الصلاة بالحمد لله رب العالمين. وهذا هو أنسب الوجوه في الجواب عن حديث أنس. ثانيا، هناك وجه ثان، قالوا للمالكية لو قلتم بهذا القول فإذا لا يشرع الاستفتاح ولا تشرع الاستعاذة ولا تشرع البسملة في الصلاة، لأنه بيّن أنهم يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. بل إن بعض الجمهور قال لهم لا يشرع أن يكبر تكبيرة الإحرام، لأنه قال يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، فإذا أخذتم بهذا الظاهر فمعناه أن الصلاة تستفتح بالحمد لله رب العالمين ولا تستفتح بالتكبير. فإذا قالوا إن أحاديث التكبير خصصت حديث أنس، نقول أحاديث الاستفتاح كذلك خصصت حديث أنس، لأنه دخله التخصيص وأنتم تقرون بهذا. وهذا كله يقوي مذهب الجمهور القائلين بمشروعية دعاء الاستفتاح. قال رضي الله عنه:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنية قبل أن يقرأ.
سكت هنية تصغير هنة، وإذا صغرت هنية وه، فإذا صغرت وقعت الواو والياء، اجتمعت هنيوة، اجتمعت الواو والياء وإحداهما ساكنة وسبقت الياء بسكونها، فتبدل تقلب الواو ياء ثم تدغم الياء في الياء فتصبح هنية، وهي اليسير، وهذا اليسير القليل من الوقت والزمان. وقوله سكت ليس المراد به أنه لم يتكلم، لأن السكوت يراد به عدم الكلام، وإنما المراد بقوله سكت هنية أنه لم يجهر وقتا يسيرا. والسؤال كيف عرف أبوها، كيف نقولنا مراد أبي هريرة بالسكوت هنا عدم الكلام؟ لأنه قال ما تقول، فدل على أنه سكوت عن الجهر وليس السكوت عن الكلام مطلقا، لأنه قال ما تقول بأبي وأمي، ما تقول في هذا السكوت، فمعناه أن أبا هريرة كان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول شيئا، فأحب أن يعلم ما هو هذا الشيء الذي يقوله، فدل على أنه أمر سري لا يجهر به النبي صلى الله عليه وسلم، فأحب أبو هريرة رضي الله عنه أن يعرفه. والسؤال كيف علم أبو هريرة ذلك؟ والجواب كما ذكر بعض الأئمة أنه عرفه من اضطراب لحية النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا يعرفون قراءته في السرية باضطراب لحيته، كما ثبت بذلك الخبر عنه عليه الصلاة والسلام. فلما كان في دعاء الاستفتاح يقوله تضطرب لحيته عند نبس شفتيه صلوات الله وسلامه عليه بالمقول، فعلم أبو هريرة رضي الله عنه ذلك. وفي هذا دليل على أن دعاء الاستفتاح ليس بركن ولا واجب في الصلاة، لأنه لو كان واجبا لما سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن بيانه للصحابة حتى يسألوه، فدل على أنه من المستحب والمسنون وليس بواجب. ونعم.
فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي.
يا رسول الله بأبي أنت وأمي، يا رسول الله بأبي أنت وأمي، هذه الجملة أدب في الخطاب، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يراعون الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطابه، لأن الله أدبهم بذلك، فلم يكونوا ينادونه بالاسم المجرد، ولم يجعلوا دعاء الرسول بينهم كدعاء بعضهم بعضا، فكانوا ينادونه يا أبا يا نبي الله ويا رسول الله، وهذا من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فقوله يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أي أفديك بأبي وأمي، وهذه المسألة تعرف بمسألة التفدية، أن يقول بأبي أي أفديك بأبي، أو بأمي أي أفديك بأم أفديك بأمي، أو يقول أفديك بأبي وأمي. وإذا قال بأبي يقال لها البأبأة، وهي اختصار قوله بأبي، كالطلقمة الطلعمة والطلقمة، والطلعمة كقولها طال الله عمرك، والطلقمة كأطال الله بقاءك، هذه كلها اختصار للكلمات التي كانت تقولها العرب تأدبا مع المخاطب، كانت تقول هذه الكلمات أدبا مع المخاطب واستلطافا له. تقال لذي السلطان والأمير والشيخ وذي الجاه في قومه وكبير السن، وتقال للعالم ومن له حق، ويكون القصد منها الاستعطاف والاستلطاف والإجلال والإكرام، ولا يكون القصد منها مذموما وهو التذلل على وجه لا يقره الشرع، كان يقولها على وجه فيه مذلة ومهانة أو لغرض دنيوي ونحو ذلك مما هو مذموم. واختلف العلماء، قال بعض العلماء أنها تقال ولا يقصد معناها، أن العرب كانت تقولها ولا تقصد المعنى، هذا وجه عند بعض العلماء وأشار إليه بعض شراح الحديث رحمهم الله، كقول النبي صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا معاذ وعقرى حلقى، جرى مجرى ما الألفاظ التي كانت تقولها العرب دون قصد لمعناها. وإذا قيلت في حق من له الحق فهي لائقة، وقد قالها الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عند الكعبة وهو يقول خابوا وخسروا، فقلت يا رسول الله بأبي فداك أبي وأمي، من هم؟ قال هم الأكثرون إلا الأقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا. وفي الصحيحين من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إليه وهو مهموم مغموم في شأن عامر رضي الله عنه، فقال قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما شأنك، أو سأله ما حاله، فقال فداك أبي وأمي يا رسول الله، زعموا أن عامرا حبط عمله، فقال صلى الله عليه وسلم كذب من قاله، إن له لأجرين، وجمع بين أصبعيه صلوات الله وسلامه عليه، فقال له فداك أبي وأمي. وكذلك أيضا قالها عليه الصلاة والسلام للصحابة، فقالها لسعد بن مالك وهو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، كما في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع لسعد يوم أحد بين أبويه فقال ارمي فداك أبي وأمي. وفي الصحيحين من حديث سعد بن وقاص بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال نثل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنانته وقال ارمي فداك أبي وأمي. وكذلك أيضا قالها عليه الصلاة والسلام للزبير بن العوام رضي الله عنه كما في الصحيحين في يوم الخندق حينما بعثه لبني قريظة، فجاءه بخبرهم رضي الله عنه وأرضاه، فقال الزبير فجمع لي بين أبويه وقال فداك أبي وأمي. فهذا كله ثبتت به السنة، وقال أبو بكر رضي الله عنه كما في الحديث الصحيح لما كشف عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم وهو وقد توفي وقبل بين عينيه فقال فداك أبي وأمي يا رسول الله طبت حيا وميتا. فالتفدية ثبتت بها النصوص، وجماهير العلماء والأئمة على جوازها إذا كانت لغرض صحيح وسليم ولم تكن مشتملة على إهانة الإنسان لنفسه أو غرض مذموم. وألف بعض العلماء وهم ابن أبي عاصم في كتابه آداب الحكماء وذكر الأحاديث والآثار التي تدل على مشروعية التفدية، أن الإنسان يقول لمن له حق كذي السلطان والعالم وذي الفضل أن يقول له فداك أبي وأمي، فالنصوص دالة على ذلك. وترجم له الإمام البخاري في صحيحه باب قول الرجل فداك أبي وأمي، فقد يفدي بأبويه وقد يفدي بأحدهما. وذكر الحافظ بن حجر عن أبي عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الصحابة فقال فداكم آبائي وأمهاتي، وخاطب الأنصار أيضا، روى أيضا أنه خاطب الأنصار بذلك أي عمم وخصص صلوات الله وسلامه عليه في ذلك. وأيما كان فيجوز أن يقول هذه الكلمة وهي قوله فداك أبي وأمي، ولا حرج إذا لم يكن هناك محظور شرعي كما ذكرنا. نعم.
فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، رأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول.
رأيت سكوتك وأرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة، وفي بعض الروايات إسكاتك، ويتحتمل الرفع الابتداء والنصب بفعل محذوف أسألك أو بنزع الخافض. أرأيت إسكاتك وسكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ نعم.
قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
فيه دليل في سؤال أبي هريرة رضي الله عنه، دليل على مشروعية سؤال العالم عن المسألة عند خفائها، والعلم يستنبط بالسؤال، فإذا رأى ما يحتاج إلى السؤال سأل عنه. وسأل أبو هريرة وسأل طلبة العلم الأئمة من بعدهم، فهذا طريق العلم. أبو هريرة رضي الله عنه من حرصي على العلم قال ذلك. وفي قوله بأبي أنت وأمي يا رسول الله، هذا من رواية الصحابي المباشرة، بمعنى أن هذا الحديث وهذا الدعاء للاستفتاح لم يرويه أبو هريرة بواسطة، وهذا فيه فائدة. حاصل هذه الفائدة أن أبا هريرة تأخر إسلامه، فإذا كان قد سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا، فمعناه أن هذا الدعاء دعاء الاستفتاح كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه تأخر إسلام أبي هريرة، فهذا من المرجحات لحديث أبي هريرة في دعاء الاستفتاح. ولذلك بيّن أنه سأل مباشرة وأنه لم يقل، لأن الصحابي قد يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا أو يقول أو قال كذا ويرويه عن غيره ويسقط هذه الواسطة، وهذا معروف عند الأئمة وله أمثلة كثيرة خاصة في مرويات صغار الصحابة. لكن حينما يكون الحديث من رواية أبي هريرة مباشرة فهو مما متأخر الإسلام، وهذه من المرجحات عند علماء الأصول. نعم.
قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
اللهم أي يا الله، وبينا أصل هذه الكلمة في باب كتاب الطهارة، اللهم باعد بيني وبين خطاياي، البعد ضد القرب. والمباعدة هنا سألها النبي صلى الله عليه وسلم على أشد ما تكون، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، وهذا أشد ما يكون من المباعدة، لأنه يستحيل أن يجتمع المشرق والمغرب. ولذلك قال العلماء أن هذا من أبلغ ما يكون في الدلالة على عدم قرب الشيء من الشيء. اللهم باعد بيني وبين خطاياي، جمع خطيئة، قيل هي الذنب، والخطيئة الخطأ ضد الصواب، والعبد إذا أصاب الذنب أخطأ فيما بينه وبين الله، وأخطأ فيما بينه وبين الخلق، وأخطأ فيما بينه وبين نفسه، فجمع الخطأ من جميع وجوهه. أخطأ فيما بينه وبين نفسه لأنه يعرضها لعقوبة الله العاجلة والآجل، وأخطأ فيما بينه وبين الخلق بهذه المعصية، خاصة إذا كانت فيما بينه وبين الناس، وإذا كانت فيما بينه وبين الله ورآه المخلوق فإنه يقتدي به ويحمل وزره والعياذ بالله. وأخطأ فيما بينه وبين الله بانتهاك حدوده وعصيان محارمه وعصيان أمره، ولذلك وصفت الخطيئة والسيئة بذلك لما فيها من الخطأ ومجانبة الصواب، لأن الصواب يقتضي أن يكون العبد على السنن باتباع أمر الله وعدم عصيانه. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. وهذا كما ذكرنا قصد منه النبي صلى الله عليه وسلم قصد منه عليه الصلاة والسلام أن يباعد ربه بينه وبين الخطأ كما باعد بين المشرق والمغرب. قيل هذا للأمة، والمسألة فيها كلام كما ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله، ليس هذا محله في الشرح. نعم.
اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.
اللهم باعد بيني وبين خطاياي. الخطيئة وقعت في الماضي، هنا يتكلم عن الماضي. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، فهذا الذي وقع، والخطيئة وقعت. باعد بيني وبين خطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب، والمشرق هو موضع طلوع الشمس من الأفق، والمغرب كذلك مكان غروبها من الأفق. نعم.
اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.
اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. هذا في الحاضر، سأل الله أن يطهره من الذنب، وأن يكون هذا التطهير على أتم وأكمل ما تكون به الطهارة، لأنه ليس هناك شيء يتأثر بالدنس مثل الأبيض والثوب الأبيض، وطهارته على أوضح وأتم ما تكون عليه الطهارة. فسأل الله أن يطهره من الذنوب وينقيه منها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. والدنس القاذو من الأشياء هو المستقذر منها كالنجاسات ونحوها، والمراد هنا دنس الخطايا وآثارها. نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، الأول معنوي والثاني حسي. والذنوب كما في هذا الحديث والنصوص الواردة في الكتاب والسنة لها أثر على القلب، فالقلب يتأثر بالذنب حتى إنه والعياذ بالله يصبح أسودا مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، كما ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصفه. ودل على ذلك قوله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فيران على القلب بالذنب. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن ينقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. نعم.
اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد.
اللهم اغسلني، الغسل هو صب الماء على الشيء وتنقيته به. اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. بالماء، هذا هو أصل المطهرات، ولذلك جعله الله طهورا في العبادة، فبه يكون الوضوء، طهارة الوضوء للصلاة، وكذلك الغسل والطهارة من الحدث. فأصل المطهرات هو الماء، ولذلك دلت السنة كما في حديثنا على أنه أصل المطهرات، كما دل القرآن على ذلك في قوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. فالماء هو أصل المطهرات. ولما قال والثلج والبرد أخذ العلماء منه دليلا على أن الوضوء يصح بالثلج ويصح بالبرد، ومحل ذلك أنه إذا وضع الثلج أو البرد على يده سال ماء البرد والثلج، فإذا سال الماء فإنه حينئذ وقع الغسل، لأن أصل الغسل هو إسالة الماء وجريانه على العضو. فإذا سال الماء على العضو الذي أمرنا بغسله سواء الوجه أو اليدين أو اليدان فإنه حينئذ تحقق المأمور به شرعا وهو الغسل. فلو أخذ الثلج وأذابه وأساله على يده وجرى الماء بسيلانه على اليد كأن تكون اليد ساخنة فذاب الثلج أثناء السيلان، فإنه حينئذ يصدق عليه أنه قد غسل اليد، لأن الغسل هو إسالة الماء. وبناء على ذلك أخذ منه العلماء دليلا على أنه يكون الوضوء بالثلج ويكون بالبرد بالإسالة، بإسالة ماء من الثلج والبرد. نعم.
قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها.
في هذا الحديث إن شاء الله المجلس القادم سنتكلم على أدعية الاستفتاح وأنواعها والخلاف فيها إن شاء الله، لأن الكلام فيها يطول، وإن شاء الله في المجلس القادم نعيد قراءة الحديث حتى نستدرك هذا، صلى الله أن ييسر ذلك. بسم الله.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وجزاكم عنا بخير الجزاء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما تقرر عندنا من دروسكم المباركة أن المسبوق لو أدرك ركعة فأكثر فهو مأموم حتى بعد سلام الإمام، وسؤالي: لو قام بعد سلام الإمام ليأتي بالركعة الثانية من صلاة الفجر هل يجهر أم يسر بالقراءة؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالمسبوق في صلاة الفجر إذا قام يقرأ جهرا بإجماع العلماء رحمهم الله، لأن صلاة الفجر كلها جهرية وليس فيها سر، هذه هي السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء قلنا إن المسبوق يتم أو قلنا إنه يقضي أو يجمع بين القضاء في الأقوال والبناء في الأفعال. فالمسبوق في صلاة الفجر يجهر، ولذلك من الأمور التي ينبغي التنبيه عليها في صلاة الفجر أننا نجد الناس إذا قاموا إلى الركعة الثانية يقرؤون سرا ولا تسمعهم يجهرون إلا ما ندر، فهذا ينبه عليه الناس، ينبه عليه الأئمة، أن الصلاة الجهرية تقضى جهرية والصلاة السرية تقضى سرية، فما أمرنا فيه بالإسرار، فما ثبتت السنة فيه بالإسرار يسر فيه المصلي، وما ثبتت فيه بالجهر يجهر، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: رجل يعمل في محل من سنوات طويلة ثم علم أن الراتب فيه زكاة إذا حال عليه الحول، فكيف يعمل لإخراج زكاة السنوات الماضية؟ أثابكم الله.
أي مال تجب فيه الزكاة وصاحبه لا يعلم أن الزكاة واجبة عليه، ثم علم إنه يجب عليه قضاء حق الله عز وجل وذمته لا تبرأ إلا بأداء هذا الحق، لأن الله النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله أحق أن يقضى، كما في الصحيحين الله أحق أن يقضى، في رواية الله أحق أن تقضوه، فهذا دين في ذمته وحق لربه في ماله، يجب عليه أن يؤديه ما دامت روحه في جسده، ولا يسقط مع التقادم، ولا يسقط بمرور السنين ولا بمرور الأزمنة ولا مر عليه 100 سنة، فإن هذا حق لله عز وجل في المال يخرج منه، وكونه لم يخرج هذه السنوات كان المفروض عليه أن يسأل، فمن كان عنده مال وجب عليه أن يسأل ما دام يقرأ في كتاب الله ويسمع أن هناك ويعلم أن الزكاة ركن من أركان الإسلام وهي زكاة المال وعنده مال، فليسأل هل هذا المال تجب فيه الزكاة أو لا تجب. أما أن يترك السؤال ثم يأتي من يقول هذا جاهل ويعذر بالجهل، هذا ليس بتقرير ولا تحرير، هذا إهمال، والإهمال يلزم صاحبه فيه بالحق، فيجب عليه قضاء هذه السنوات ولو مرت عليه السنوات عمره كلها، لأن حق الله لا يسقط بهذا الوجه، والله تعالى أعلم. عليه طبعا أن عليه أن يحسب هذه السنوات، وعند العلماء خلاف. إذا كان المبلغ مثلا 10,000 ريال، وهذه 10 في كل سنة كان له 1000، والألف بلغت النصاب، فإنه في السنة الثانية إذا قلنا أنه يزكي السنة الأولى فهذه زكاة 1000، ثم السنة الثانية هل يسقط منها القدر الذي أخرجه من زكاة السنة الأولى أم يجب عليه زكاة المال كاملا؟ وجهان مشهوران لأهل العلم رحمهم الله، إن تحوط بحسبانه كاملا فهو أسلم، وإن بقي على الأصل فهو أقوى، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل الجهاز الذي يوضع في المنازل لالتقاط البعوض والحشرات يعتبر من التعذيب بالنار؟ أثابكم الله.
نعم، هذا حرق بالنار، ما في شك أنه حرق بالنار، الذي يكون بالكهرباء، الكهرباء صعق، والصعق يكون بالنار، فهو قتل بالنار. نعم، الله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أرجو من فضيلتكم توجيه في حفظ الوقت، حيث أني أشكو من تضيع الوقت، ولكم جزيل الشكر. أثابكم الله.
حفظ الأوقات لا يمكن أن يكون إلا بتوفيق الله عز وجل، فتسأل الله جل جلاله أن يبارك لك في وقتك وفي عمرك، وأن يعينك على صرف هذا العمر في محبته ومرضاته. حفظ الوقت يكون من نفس مؤمنة قرأت كتاب الله عز وجل، فوجدت فيه نداء الله لعباده المؤمنين وشحذه لهممهم بقوله: وهو رب العالمين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فهذه الآية إذا قرأها المؤمن بقلب خاشع متأمل متفكر فيما تضمنت من هذا النداء الرباني وهذه الدعوة الإلهية، أن العبد يفكر وينظر كيف يقدم على ربه في الآخرة، فإذا كانت النفس تستحضر هذا النداء دائما وتستحضر هذا الشعور كيف ألقى ربي وكيف أقف بين يدي الله، دعاها ذلك إلى أن تحفظ ساعات العمر وليالي العمر وأيام العمر، أن تمضي سدى أو تمضي في غير ما فيما لا يرضي الله عز وجل. العمر غنيمة، وإذا أراد الله بعبده خيرا وفقه لإمضاء هذا العمر في محبته ومرضاته. من دلائل حفظ الوقت، مما يعين على حفظ الوقت، أولا الدعاء، أن تسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لك في عمرك وفي وقتك. ولذلك في أذكار الصباح والمساء من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسأل ربه، قال: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. فكان يستفتح يومه بهذا الدعاء، ويستفتح يومه بما فيه الخير والصلاح لأمر دينه ودنياه وآخرته. بالنسبة لحفظ الأوقات، أوصي كل من يريد أن يبارك الله له في عمره بأن ينظر أول ما ينظر إلى ما فرض الله عليه من الواجبات والحقوق، أول ما تفكر فيه حق الله عز وجل. إذا أردت أن تحفظ وقتك تحمل هم حق الله عز وجل. فمثلا الصلوات الخمس لها أوقات محددة، فإذا أردت أن يبارك لك في وقتك بمجرد أن يؤذن أذان الفريضة لا تفكر في شيء سوى أن تؤدي حق الله عز وجل، مهما كان عندك من الشواغل والمشاغل. فإذا أصبحت لله عز وجل مؤديا حقه، بل إن من التوفيق للعبد أن البعض لا يفكر في الصلاة عند النداء والأذان، بل منهم من يفكر في الصلاة قبل دخول وقتها بساعات، ومنهم من وفقه الله حتى بلغ درجة الرباط وهو انتظار الصلاة بعد الصلاة. هؤلاء المرابطون في المساجد يصلي صلاة المغرب ويقول: أنا اليوم كله، يومي من طلوع الشمس إلى غروبها، وأنا ألهث في هذه الدنيا، ما الذي يضيرني أن أجلس إلى صلاة العشاء؟ ما الذي يضيرني أن أجلس في المسجد تصلي علي الملائكة؟ فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. فإذا كان عنده العناية بحق الله، أول شيء حق الله في الصلوات الخمس، لن يبارك للعبد في وقته إلا إذا أدى حق الله في صلواته. فالذي يريد أن يبارك الله له في وقته وفي عمره وفي زمانه، أول ما يفكر فيه الصلوات الخمس، فلا يزال يفكر فيها حتى يؤديها على أتم الوجوه. لا ترضى لنفسك أن تأتي متأخرا عن الركعة الأولى فضلا عن أن تأتي في الركعة الثانية أو الثالثة أو أدبار الصلاة. لا ترضى لنفسك إن سموت إلى حفظ وقتك وقت الفريضة بحق أن يؤذن للصلاة إلا وأنت في المسجد. من الناس من يحمل هم الصلاة، لا يحمل هم أن يصلي فقط، بل يحمل هم أن يؤذن للصلاة وهو في المسجد. وهكذا يبارك للعبد بحفظه لحق الله. فإذا رآك الله حيث يحب أن يراك، وفقدك حيث يحب أن يفقدك، بورك لك في عمرك. أول شيء تفكر فيه حق الله حتى يبارك الله لك في وقتك وهو الصلاة. فإذا نظرت في يومك إلى ساعات الصلاة وخلصتها لله عز وجل وأديت الصلاة كما أمرك الله، سترى بركة ذلك في جميع أمورك. ثانيا، مما يعينك على حفظ الوقت تذكر الآخرة. تذكر لو أنك في هذه الساعة ضجيع اللحد والبلا، لا مال ولا بنون ولا عشيرة، ولا ينجيك إلا الله ثم عملك الصالح، كيف سيمر عليك الوقت؟ إذا أصبح الإنسان يفكر في الآخرة فهي أكبر همه، يفكر في القبر، يفكر في الحساب، يفكر في الصراط، يفكر أن هذه الآخرة كلها لا نجاة فيها إلا بتوفيق الله ثم بالعمل الصالح، حمل هم العمل الصالح، فأصبحت أوقاته وساعاته كلها في ذكر الله عز وجل. لن تجد أحدا يفكر في الآخرة صامتا عن ذكر الله أبدا، لن تجد أحدا ملئ قلبه بالآخرة يغفل مع الغافلين أبدا، بل تجده إما تاليا للقرآن أو مذاكرا لله عز وجل، مسبحا مهللا حامدا، يركب سيارته بالتكبير والتسبيح والتحميد والتهليل، ينزل من سيارته يجلس في انتظار الشيء لا يفتر عن ذكر الله، لأن القبر أمام عينيه والحشر أمام عينيه والسؤال والصراط، ذكر الآخرة يعين على حفظ الوقت. فإذا جاء أحد يريد أن يضيع وقتها بالترهات وبالقيل والقال، فإنه لا يجلس مجالس السفهاء ولا يلهو مع اللاهين ولا يغفل مع الغافلين، عصمه الله بعصمته. يقول كفى ما مضى من عمري، ولو كان حتى عمره 16 سنة، يقول لو ضاعت سنة من عمري كفى، بل لو ضاع شهر من عمري. فإذا استفاق من غفلته ونظر إلى الآخرة أمام عينيه، فإنه لا يفتر عن ذكر الله، ولا يمكن أن ترى إلا في خير أو بر. كذلك أيضا مما يعين على حفظ الوقت الأخذ بالأسباب التي تشحذ الهمم على حفظ الوقت، الحرص على كثرة تلاوة القرآن وسماعه وقراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الصحابة رضوان الله عليهم، لأن هذا يدعو الإنسان إلى التشبه والتخلق بأخلاق أولياء الله وصفة الله من خلقه. ولذلك قال الله لنبيه: كلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فيثبت الفؤاد إذا استنفذ العمر في طاعة الله عز وجل. فقراءة سيرة هؤلاء، سير الأنبياء والعلماء والصالحين، تشحذ الهمة إلى حفظ الوقت. فأنت إذا رأيت إلى العلماء كيف حفظوا العلم وكيف وفقهم الله فصانوا أوقاتهم عن الترهات والقيل والقال والأسفار هنا وهناك وإضاعة الأعمار في التنقل فيما لا طائل من ورائه ولا نائل، شحذت هممك أن تتشبه بهم، ولم ترضى لنفسك بالدون، بل تسعى كل يوم وأنت تحاسب نفسك كيف تكون، كيف تبلغ منزلة تقربك من هؤلاء الذين هم أولياء الله وصفته من خلقه، جعلنا الله وإياكم منهم. كذلك أيضا من الأمور التي تعين على حفظ الوقت عدم المجاملة، أن الإنسان يعرف أهمية الوقت فلا يجامل. فإذا جاءك زائر أو جاءك ضيف أو ذهبت ضيفا أو زائرا، فلا يحولن بينك وبين اغتنام الزيارة في محبة الله ومرضاة الله حائل، مهما كان هذا الحائل. فإذا جلست مع أحد، إما أن تكون معينا له على ذكر الله أو تدعوه إلى الخير أو إلى الطاعة أو البر، أو هو يدعوك إلى ذلك، أما غير ذلك فلا تفني فيه عمرك. إذا ذهبت إلى حبيب أو قريب أو صديق أو رفيق تزوره أو تجلس معه تحمل هم استنفاذ هذا الوقت في طاعة الله ومحبة الله، فإما أن تفيده بمسألة، وإما أن تذكر له سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم تعلمه أو يعلمك أو تفيده أو يستفيد منك. إذا أصبحت بهذه المثابة كنت مباركا حيثما كنت، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. تأمل ذلك الرجل الذي إذا جلس في مجالس الناس لا يفتر لسانه عن هداية الخلق إلى الخالق. تأمل ذلك الرجل الذي إذا جلس يتكلم مع الناس قام وقد قربهم إلى ربهم، أو دعاهم إلى سبيله، أو نهاهم عن حدوده ومحارمه، أو حذرهم عقوبته أو أنذرهم بها. هذا هو الموفق، هذا السعيد، هذا هو الذي عرف قيمة العمر وقيمة الوقت. يقول: أرى أهل الدنيا تنظر إلى المجالس، يأتي الرجل الثري الغني يقول: بعنا العمارة الفلانية بكذا وكذا، وبعنا السيارة الفلانية بكذا وكذا، وبعنا الأرض الفلانية بكذا، سلعة من سلع الدنيا الفانية، وأنت تعلم سلعة الله الغالية. فكيف تغفل عن تذكير الناس بهذه النعم العظيمة التي منحك الله إياها، وهؤلاء يذكرون بهذه الدنيا الفانية وأنت غافل عن آخرتك. الذي يريد أن يعمر وقته عليه أن يحرص كل الحرص إذا جلس في مجالس الناس على أن لا يضيع له وقته إلا في محبة الله ومرضات الله. ولذلك تجد كثير من المنكرات تفشت، وكثير من الواجبات ضاعت لما سكت الأخيار والعلماء وطلبة العلم عن تذكير الناس وعمارة الوقت بهذا الذكر. وكم صحبنا من العلماء وطلبة العلم ما كانوا يعرفون القيل والقال. هذه رسالتك، هذه أمانتك، خاصة إذا ابتليت بالعلم. وقبيح بطالب العلم إذا جلس بين الناس الغافلين أن يغفل معهم بغفلتهم، وقبيح به أن يصول ويجول في أمور تجاراتهم وبيعهم وشرائهم، والله سبحانه وتعالى أكرمه بأعز ما يكرم به: من أوتي القرآن فظن أن غيره قد أوتي خيرا منه فقد ازدرى نعمة الله عليه. فاربأ بنفسك، هؤلاء أهل الدنيا يتحدثون بالدنيا ويسمون بها، فتحدث بالآخرة. ولا عليك، يرضى من يرضى ويسخط من يسخط، فأنت تعرض سلعة الله الغالية، عمارة الأوقات، الأخذ بمجامع قلوب البريات إلى فاطر الأرض والسماوات، عمارة الأوقات، الذكر والشكر والإنابة إلى الله، عمارة الأوقات، ألا يسمع منك إلا الخير، ولا يسمع منك إلا الطاعة، ولا يرى منك إلا الطاعة والبر، عمارة الأوقات، أن تكون مع ربك قائما وقاعدا، أن تكون مع الله في شدتك ورخائك، عمارة الأوقات، أن لا ترضى لأحد أن يضيع عليك عمرك. فإذا وجدت من أصحابك وخلانك من إذا جلس معك حببك في الله وأعانك على طاعة الله فاشدد عليه يدك، فهذا من أسباب حفظ الوقت. ومثل هؤلاء لا يفرط فيهم، ولا يمكن للمؤمن أن يفرط في رجل يعينه على طاعة الله ومحبة الله. فنسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يعيذنا من الغفلة. اللهم اجعلنا من الذاكرين الشاكرين، وبارك لنا في أعمارنا وأوقاتنا. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك مما مضى من أعمارنا وأوقاتنا. اللهم اغفر حوبنا وخطأنا وزلاتنا، وتب علينا واشملنا بعفوك وبرك، وأنت ربنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.